أحسن الله إليكم. يقول نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للذين يشربون الدخان حيث أنهم يؤذون المصلين.
الذين يشربون الدخان هم في الحقيقة مبتلون بآفة خطيرة جدا ومضرة بهم أنواعا من الأضرار في الصحة وفي المال وفي الديانة. فالدخان كله مفاسد ولا خير فيه، وكله مضار ولا نفع فيه، وشربه نوع من الابتلاء والفتنة والعياذ بالله، وإلا لا فائدة فيه إطلاقا ولا منفعة، أما مضاره فلا حد لها ولا عد. أما مضرته الدينية على صاحبه لما فيه من معصية لله، لأن شرب الدخان معصية، ودلت نصوص كثيرة جدا على تحريم الدخان، دلت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة دلت بعمومها على تحريم الدخان. ولهذا أجمع أهل العلم والبصيرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه، وأنه من المحرمات، لا يجوز سربه ولا بيعه ولا الاتجار به. وألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتب جمعوا فيها الدلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد من تحريم التدخين، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا يستفاد منها ومن عمومها تحريم التدخين، فهو مضر بصاحبه من ناحية الدين لما فيه من المعصية لله سبحانه وتعالى، ومضر بالمال لأن أموالا طائلة يصرفها المدخن وتذهب في الغالب لشركات اليهود، لأن أغلب الشركات المصنعة للدخان تتبع ملاك يهود، ويكون المدخن بصرفه لهذه الأموال يدعم اليهود بماله ويهلك صحته بدخانهم الذي صنعوه له، فحصل إساءة من جهتين، من جهة دعم اليهود بهذا المال، ومن جهة إهلاك نفسه بما صنعه له اليهود، فهم يهلكونه بهذه الآفة ويربحون أو يأخذون منه على ذلك أموالا طائلة. أحد المدخنين حاسب نفسه من الناحية المالية، حاسب نفسه من الناحية المالية كم صرف من النقود في التدخين، وأخذ يحسب تقريبا أنه بدأ الدخان منذ كان عمره كذا، وفي اليوم كان يشرب كذا، وسعرها كانت العلبة بكذا، ثم في أخذ يعمل عملية حسابية تقريبا، فوجد أنه صرف بالريال أكثر من 70,000، أكثر من 70,000، وهذه لما تتفرق في الأيام لا يحس بحجمها، لكن إذا حسبها في امتداد عمره الزمني يجد أنها آلاف. 70,000 تبني مسجد، تبني دار أيتام، يكفل بها أسر أو يكفل بها يتيم، يجدها في مجالات عظيمة يقدمها في أعمال يلقى الله سبحانه وتعالى بها ويسره أن يلقى الله بها. هذه الأموال الكثيرة التي يصرفها المدخن في الدخان، ماذا يكون موقفه عندما يسأل عن ماله؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. أيسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أنفق الآلاف المؤلفة في هذا الدخان؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، يعمد لهذا العدو ويضعه جمرة بين عينيه ثم يسحب ما في هذه الجمرة من دخان ومواد قذرة، مواد قذرة، ويسحبها إلى جوفه برائحتها الكريهة. يعني هذا ابتلاء حقيقة، وإلا إطلاقا لا فائدة فيه. أما المضار الصحية فهذا يتحدث عنه الخبراء والمتتبعون بأرقام مهيلة من حيث عدد الأموات في العالم بسبب الدخان، وكذلك أنواع الأمراض التي يسببها تعاطي الدخان، فهو لا فائدة فيه إطلاقا وكله مضرة. والمدخن لو أراد أن ينظر في فوائد للدخان لا يجد، وإنما يغالط نفسه. ولهذا يذكرون من الطرائف أن أحدهم أخذ يعظ مدخنا، يعظ مدخنا ويبين له يعني خطر تعاطي التدخين، فيقول أنه قال له، أراد أن يغلق على المدخن الباب، قال له: أريد أن أسألك، الدخان طيب وإلا خبيث؟ يعني توقع أنه يقول خبيث ليس طيب، ويريد أن يورد له الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينتهي بالمسألة، يحسمها من بدايتها. فقال له المدخن: لا، طيب الدخان. فأغلق عليه الطريقة والفكرة التي كان، والاحتجاج الذي كان يريد أن يوصله له، قال له: الدخان طيب. وكان يتوقع أنه سيقول له: لا، خبيث. فيقول: كيف تتعاطاه؟ والله يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال: لا، الدخان طيب. فمباشرة قال له: الدخان طيب، أسألك بالله، ابنك الذي عمره 5 سنوات تعطيه الدخان يشربه ولا لا تعطيه؟ قال: لا أعطيه. قال: لماذا؟ قال: لأنه خبيث. فهو يغالط نفسه، يعني هو مجرد يعني يغالط نفسه، وإلا هو يدرك خطر ذلك، وهو نوع من الابتلاء. كثير من المدخنين يقول لإخوانهم محبيه وأهل الفضل الذين يحبهم ويجالسهم، يقول: ادعو الله لي. هو نفسه كره هذه الآفة لكنه ابتلي بها. بهذه المناسبة الطيبة ندعو لمن كان مبتلى بهذه الآفة أن يخلصه الله منها، وأن يعافي من كان مبتلا بالتدخين، وأن يوفقنا أجمعين للطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال، وأن يجنبنا جميعا الخبيث من الطيب والقول والفعل.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للذين يشربون الدخان حيث أنهم يؤذون المصلين.
الذين يشربون الدخان هم في الحقيقة مبتلون بآفة خطيرة جدا ومضرة بهم، أنواعا من الأضرار في الصحة وفي المال وفي الديانة. فالدخان كله مفاسد ولا خير فيه، وكله مضار ولا نفع فيه، وشربه نوع من الابتلاء والفتنة والعياذ بالله، وإلا لا فائدة فيه إطلاقا ولا منفعة. أما مضاره فلا حد لها ولا عد. أما مضرته الدينية على صاحبه لما فيه من معصية لله، لأن شرب الدخان معصية، ودلت نصوص كثيرة جدا على تحريم الدخان، دلت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة دلت بعمومها على تحريم الدخان. ولهذا أجمع أهل العلم والبصيرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه، وأنه من المحرمات، لا يجوز سربه ولا بيعه ولا الاتجار به. وألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتب جمعوا فيها الدلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد من تحريم التدخين، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا يستفاد منها ومن عمومها تحريم التدخين، فهو مضر بصاحبه من ناحية الدين لما فيه من المعصية لله سبحانه وتعالى، ومضر بالمال لأن أموالا طائلة يصرفها المدخن وتذهب في الغالب لشركات اليهود، لأن أغلب الشركات المصنعة للدخان تتبع ملاك يهود، ويكون المدخن بصرفه لهذه الأموال يدعم اليهود بماله ويهلك صحته بدخانهم الذي صنعوه له، فحصل إساءة من جهتين، من جهة دعم اليهود بهذا المال، ومن جهة إهلاك نفسه بما صنعه له اليهود، فهم يهلكونه بهذه الآفة ويربحون أو يأخذون منه على ذلك أموالا طائلة. أحد المدخنين حاسب نفسه من الناحية المالية، حاسب نفسه من الناحية المالية كم صرف من النقود في التدخين، وأخذ يحسب تقريبا أنه بدأ الدخان منذ كان عمره كذا، وفي اليوم كان يشرب كذا، وسعرها كانت العلبة بكذا، ثم في أخذ يعمل عملية حسابية تقريبا، فوجد أنه صرف بالريال أكثر من 70,000، أكثر من 70,000، وهذه لما تتفرق في الأيام لا يحس بحجمها، لكن إذا حسبها في امتداد عمره الزمني يجد أنها آلاف. 70,000 تبني مسجد، تبني دار أيتام، يكفل بها أسر أو يكفل بها يتيم، يجدها في مجالات عظيمة يقدمها في أعمال يلقى الله سبحانه وتعالى بها ويسره أن يلقى الله بها. هذه الأموال الكثيرة التي يصرفها المدخن في الدخان، ماذا يكون موقفه عندما يسأل عن ماله؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. أيسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أنفق الآلاف المؤلفة في هذا الدخان؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، يعمد لهذا العدو ويضعه جمرة بين عينيه، ثم يسحب ما في هذه الجمرة من دخان ومواد قذرة، مواد قذرة، ويسحبها إلى جوفه برائحتها الكريهة. يعني هذا ابتلاء حقيقة، وإلا إطلاقا لا فائدة فيه. أما المضار الصحية فهذا يتحدث عنه الخبراء والمتتبعون بأرقام مهيلة من حيث عدد الأموات في العالم بسبب الدخان، وكذلك أنواع الأمراض التي يسببها تعاطي الدخان، فهو لا فائدة فيه إطلاقا وكله مضرة. والمدخن لو أراد أن ينظر في فوائد للدخان لا يجد، وإنما يغالط نفسه. ولهذا يذكرون من الطرائف أن أحدهم أخذ يعظ مدخنا يعظ مدخنا ويبين له يعني خطر تعاطي التدخين، فيقول أنه قال له أراد أن يغلق على المدخن الباب، قال له أريد أن أسألك، الدخان طيب وإلا خبيث؟ يعني توقع أنه يقول خبيث ليس طيب، ويريد أن يورد له الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينتهي بالمسألة يحسمها من بدايتها. فقال له المدخن لا طيب الدخان، فأغلق عليه الطريقة والفكرة التي كان والاحتجاج الذي كان يريد أن يوصله له، قال له الدخان طيب، وكان يتوقع أنه سيقول له لا خبيث، فيقول كيف تتعاطاه والله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقال لا الدخان طيب. فمباشرة قال له الدخان طيب، أسألك بالله ابنك الذي عمره 5 سنوات تعطيه الدخان يشربه ولا لا تعطيه؟ قال لا أعطيه. قال لماذا؟ قال لأنه خبيث. فهو يغالط نفسه، يعني هو مجرد يعني يغالط نفسه، وإلا هو يدرك خطر ذلك، وهو نوع من الابتلاء. كثير من المدخنين يقول لأخوانهم محبيه وأهل الفضل الذين يحبهم ويجالسهم يقول ادعو الله لي، هو نفسه كره هذه الآفة لكنه ابتلي بها. بهذه المناسبة الطيبة ندعو لمن كان مبتلى بهذه الآفة أن يخلصه الله منها، وأن يعافي من كان مبتلا بالتدخين، وأن يوفقنا أجمعين للطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال، وأن يجنبنا جميعا الخبيث من الطيب والقول والفعل.